وعلى من خلال هذه الأفعال التي تقدمت ورد عندنا لفظان، اللفظ الأول هو الظن الخاص، واللفظ الثاني هو الظن المطلق أو الظن العام، لكنه الشائع يكون له الظن المطلق. هذا البحث بحث حول إجابة للسؤال، وهو ما معنى أو فقل ما هو الشيء الذي يراد من هذا الوصف عندما يخلق الأصول بما الحظ المرخاص أو الأمر العام، أي معنى يريد من هذا الوصف؟ يقولون أما أنه عندما نطلق اللفظ الأول وهو الظن الخاص نريد فيه هذا المعنى، وهو كل ظن قام على إثبات حسية دليل قطعي، ولكن هذا الدليل القطعي لم يكن دليلا في إثبات حسية. أما أن كل ظن قام على حسيته دليل قطعي، قلنا سابقا بأن الظن الخاص عندما يطلق لا يراد به هذه الحالة، وإنما هذا من باب إطلاق مسدد على السبب ورب الإمارة، فحينئذ الظن الخاص هو كل عمارة قام على حسبيتها دليل قطعي، ولم يكن هذا الدليل هو دليل السبب. فإذا كان كذلك فمعناه بأن الإمارة التي هي قد فرضناها سابقا بأنها حجة حتى مع انفتاح باب العلم، وحينئذ هذه الإمارات تكون موصلة للواقع ناظرة للواقع. لماذا ناظرة للواقع؟ لأن دليل الانسجاب الجديد كما سيأتي هو في ظرف انسجاب الوصول إلى الواقع، في ظرف انسجاب الوصول إلى الواقع. إما أننا لا نستطيع الوصول إلى الواقع لا بأنفسنا ولا بطريق آخر، فإذا استثنينا هذا الدليل فتبقى بقية الأدلة، بقية الأدلة التي تثبت بأن هذا طريق تثبت على كونها ناظرة إلى الواقع. لما تقول هذا دليل يعني هذا دليل موصل إلى الواقع، فإذا كانت الإمارة دليل موصل إلى الواقع فحينئذ الإمارات طرق للواقع، إلا أن هذه الطرق تسمى بالطرق العلمية أو تسمى بالباب العلمي. وقلنا سابقا أن تسميتها بالطرق العلمية أو بالباب العلمي لأن العلم قام على إثباته. فإذا خلاصة ما يريد أن نقوله بأن الظن الخاص هو كل إمارة ثبت حجيتها بدليل قطعي ولم يكن هذا الدليل القطعي دليل الإثبات. هذا هو المراد من اللفظة دي. أما المراد من اللفظة الثانية وهي الظن المطلق، يقول هي كل إمارة ثبت حجيتها بدليل الانسجاب. فإذا ثبت حجيتها بدليل الانسجاب الكبير سيأتي أن دليل الانسجاب الكبير إحدى مقدماته مقدمة تقول بأن باب العلم منتج وباب العلم. فإذا كان دليل الانسداد مرتكب أو فقل في حالة انسداد باب العلم والعلم وكان دليلا على حجية الإمارة، معناها أن هذه الإمارة حجة في ظرف انسداد باب العلم لا في ظرف انسداد باب العلم. هذا هو المراد أيضا من هذه اللفظة. صحيح نقول نحن في هذا الكتاب لا نبحث عن الظنون المطلقة، يعني لا نبحث عن الإمارات حال كون الدليل الدال على حجيتها هو دليل الإمارات. لماذا لا نبحث عن هكذا إمارات؟ يقول لأنه كما سيأتي بأن دليل الانسجاب الكبير متوقف على انسجاب باب العلم العلمي، ونحن ثبت عندنا باليقين بأن باب العلم منطق. أما أنه ثبت باليقين أن باب العلم المنفتح، يقول كما سيأتي في مذهب حجية الخبر الواحد بأن خبر الواحد حجة قطعا، فإذا كان خبر الواحد حجة قطعا فيكون باب العلم المنفتح نستطيع أن نصل إلى الواقع. فإذا استطعنا أن نصل إلى الواقع بعد لا يأتي دليل الإنسجاب الكبير، لأن دليل الإنسجاب الكبير مبتنى في حالة انسجاب باب العلم. فإذا لا نتعرض فحينئذ من الآن نقول بأننا لا نبحث في هذا الكتاب إلا عن الجنون الخاصة، أو تقول إلا عن الإمارات التي تثبت حجيتها بأدلة خاصة غير دليل. لكن يبقى بأننا إذا ما تكلمنا أبدا عن دليل الانتداب فيبقى في المجهول المهم، لابد أن نتكلم بشيء من التفصيل عن دليل الانتداب ليكون الطالب على بصيرة في ماهية هذا الدليل، في نذكر دليل الانتداب نهائيا ولا نتكلم عنه. لماذا لا نتكلم عنه؟ لأنه مبتن على المدار العلم والعلمي ينقد، ونحن ثابت عندنا بأن دليل العلم ينقد بعد لا داعي ولا دليل علمي. فحينئذ ما هو دليل الانتداب؟ يقولون بأن دليل الانتداب مؤلف من أربع مقدمات، والشيخ الأنصاري رحمه الله قال بأن مقدماته خمسة، وعندما يأتي في بعض هذه الأبحاث التي سنطرحها اليوم عندما يأتي النزاع نشير بأن ما هي المقدمة الخامسة التي أضاف الشيخ الأنصاري إلى مقدمات دليل. فنقول بأن المقدمة الأولى لدليل الانتداب الكبير يقولون بأن باب العلم باب الوصول إلى الواقع، باب أن تذهب إلى المعصوم وتسمع الحكم منه منفذ إليه، وباب العلم هذه المقدمة. أما أنه باب العلم منفذ واضح بحسب الإنسان، لا نستطيع أي إنسان مكلف أن يصل إلى المعصوم ويسمع الحكم منه، إذا باب العلم هذا واضح. أما باب العلم منتج لماذا؟ يقولون لأنه لا تبث عندنا دليل قطعي على حجية خبر الواحد والإجماع والطوائف، فإذا ما ثبت فيكون أيضا باب العلم منتج، فحينئذ لا نستطيع أن نصل إلى الله. هذا بالنسبة للمقدمة. يقول المخلص هنا المواقف بالدليل من أول المقدمة، يقول أما باب العلم منشد فواضح موجودة في المسلم بينها، أما أنه باب العلم منشد على المسلم لماذا؟ يقول لقيام أدلة خاصة على حجية الخبر الواحد والإثنان، فإذا قامت تلك الأدلة التي تأتي في بابها فباب العلم ليس للمسلم، فإذا انفتح باب العلم فهذه المقدمة تنهار، فإذا انهارت المقدمة ينهار دليل الانتداب بتمامه، لأن دليل الانتداب بتمامه مبتن على هذا الفرض، فإذا ارتفع الفرض لابد أن يرتفع الدليل
بتمامه. لا وجود في هالكم الأخبار اللي
لا مفهوم دليل الانتداب مبتن على الانتداب داخل العلم والعلم في جميع الاحكام، ليس في جميع الاحكام في الواقع بما هو هو لازم وسياتي ايضا.
هذه هي المقدمه. فاذا
باب انتداب العلم والعلم في جميع الاحكام، ليس عم تقصد باب انتداب العلم والعلم في حكم واحد، هذا لا يولد الذي يولد دليل الانتداب هو انتداب باب العلم والعلم في جميع الاحكام، ولذا يقولون يمتد علينا باب العلم والعلم في معظم الفقه، لان طبعا في جميع الاحكام لا يقل ان بعض الاحكام معلومه بالضروره، فلا داعي بعد ان نقول بحاجه الى قيدهم.
هذه المقدمه. فاذا ثبتت هذه المقدمه الاولى ننتقل الى المقدمه الثانيه من المقدمات الثانيه، فنقول بأن هذه الأحكام الواقعية الثابتة في الواقع لا يقول أرض، إما أن نتعرض لانتشارها أو لا نتعرض لانتشارها، ولا ثالث له هذا الحق العقلي. وعلى الثاني إذا لم نتعرض فنسأل لماذا لا نتعرض لانتشارها، فلا يقول أرض، إما أن هذه التكاليف الثابتة في الواقع غير موجهة إليه فلذلك لم نتعرض للكتاب، إما لذلك. والدليل على أن هذه التكاليف غير موجهة إلينا لأننا نحن لسنا المكلفين، نحن مثلنا مثل الجمادات والبهائم والصبيان، لا تكليف علينا. فإذا لم يثبت علينا تكليف فحينئذ إذا كان هناك تكليف فنقطع بأن ذاك التكليف غير موجه، فإذا لم يكن موجه إلينا فلا داعي لأن نتعرض للكتاب. إما أن نقول أن عدم التعرض للامتثال من هذه الناحية، أو نقول لا، لأن هذه التكاليف الثابتة في الواقع موزعة إلينا ونحن مكلفون، ومع ذلك لا نتعرض. لماذا لا نتعرض؟ يقول لأننا في مقام العمل نتمسك بأثرة البراءة. لماذا في مقام العمل نتمسك بأثرة البراءة؟ يقول لأن أثرة البراءة مجراها عند الشك في أصل التكليف، وهنا في كل حكم حكم يأتي مجراها، لأنه في هذه الواقعة تشك بأنه هل له حكم الوجوب أم لا، وإن كان الوجوب ثابت واقعا، لكن أنت تشك في إثبات ثابت، فإذا شككت في إثبات ثابت فيأتي حين مجرى البراءة فتنفي فيه الحكم. في الواقعة الثانية أيضا تنفي الحكم، في الواقعة الثالثة تنفي الحكم، فإذا في كل واقعة واقعة تنفي الحكم الثابت الواقعي فيه وتنفي على أساس البراءة. فإذا نفيت على أساس البراءة فحينئذ تكون لم تتعرض من تلك الأحكام، وتكون تلك الأحكام متروكة في مقامها. يقولون بأنه عدم التعرض للامتثال سواء من الحيثية الأولى أو من الحيثية الثانية باطلة فطرة. لماذا باطلة؟ يقول لأن عدم التعرض لامتثال الأحكام لأن الأحكام غير موجهة إلينا معلوم التسبب. لماذا معلوم التسبب؟ يقول لأننا قطعا نحن لسنا كالبهائم ولسنا كالأطفال، نحن نقطع بأننا مكلفون، عندنا علم إجمال بأننا مكلفون، بأننا مكلفون قطعا. فإذا كنا مكلفون قطعا فحينئذ تلك الأحكام الواقعية الثابتة في الواقع لا بد أن تكون موجهة إلينا. فإذا الحيثية الأولى باطلة، وأيضا الحيثية الثانية لعدم التعرف باطلة. لماذا باطلة؟ يقول لأنك لا يجوز لك أن تتمسك بأصالة براءة في كل موضع. لماذا؟ يقولون لأن فيه خروج عن الدين، والخروج عن الدين معلوم فساد عند الشرع، يعني أن الشرع ما أمر به فلا يعقل به. يبقى ما معنى الخروج عن الدين؟ هذه الكلمة أول ما أردت في الآثار في كتاب إلا أن المفسرون والأصوليون بعده السلف بعضهم يقول معنى الخروج عن الدين أنه الكفر. فحينئذ التمسك بأصالة البراءة في كل مورد مورد وترك التعرض لامتثال تلك الأحكام معناه الكفر، والكفر حينئذ معلوم فساده فلا يمكن. بعضهم فسر لفظ الخروج عن الدين بهذا، بعضهم الآخر قال لا معنى بأن نفسر كلمة الشيء العصر بالخروج عن الدين بهذا. لماذا لا معنى للتفسير؟ يقول لأنه ترك الأحكام هي ترك فروع، وترك الفرع لا يوجد التفسير، وإنما مراد الشيء بالخروج عن دين معنى آخر نقطع بتفسير. ما هو هذا المعنى؟ يقولون معناه أن الشارع أنزل شريعة على الدين، فنحن هنا نسأل ما هي الشريعة وما هي الغاية من ذلك. أما ما هي الشريعة؟ الشريعة هي مجموعة أحكام ليست فيها أشياء من جوهر وأعراض، إنما هي أحكام من وجود وخلق، والغاية من إنزالها التمسك بها وتطبيق هذه الأحكام. فإذا طبقت هذه الأحكام إذا تسمى متشرعا، تسمى متمسكا بشريعة الكون. فإذا كانت هذه الشريعة بأحكامها ثابتة في الواقع وأنت في مقام العمل لم يكن عملك تمسكا بها بل كان تمسكا بالبراءة دائما، هل تسمى بأنك متمسك بشريعة الكون؟ لا تسمى بأنك حينئذ بأن أعمالك منبعثة من هذه الشريعة. فإذا لا تسمى ذلك فلا تسمى متشرعا، فعملك يكون عملا على غير ضوء الدين، وهذا معلوم الفساد عند الشرع، لأن الشرع لا يريد منك أن تتصرف على أهوائك، وإنما يريد منك أن تتصرف على إرادته التشريعية، وأنت هنا لم تتصرف على إرادته التشريعية، لأن الإرادة التشريعية كانت في هذه الواقعة هو الوجود، وأنت ما تعلمت ذلك بالوجود، وأنت تعلمت بالبراءة وفي بقية. فإذا عرفنا معنى الخروج عن الدين بهذا فهذا قطعا معنى الفساد. فإذا علمنا فساده فحينئذ عدم التعرض لهذه الأحكام قاصرا. فإذا بطل ما معنى معناه يثبت الحكم الأول وهو يجب التعرض للأحكام الوضعية، لأننا كما لاحظنا في أول المقدمة الثانية فصلنا البحث، قلنا بأن هذه الأحكام الواقعية لا يخلو إما أن تتعرض لامتثالها أو لا تتعرض، ولا قسم ذلك. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين الإثبات والنفي، فإذا الخصل عقلي، فإذا دار بين النفي والإثبات والخصل عقلي، ثم قلنا بأن عدم التعرض باطل قطعا، لأن عدم التعرض إما لكون التكاليف غير موجهة أو أنها موجهة إلينا ولكن في مقام العمل عندك أصل براءة محددة، وقلنا بأن كل منهما باطل عند الشارع، فإذا بطل فبطل حينئذ عدم التعرض، وإذا بطل عدم التعرض فيثبت التعرض، فيجب عليك إذا علمت ذلك بأحكام واقعية وإن امتد الطريق إليها يجب عليك أن تتعرض في مقام. إذا وجب التعرض إليها في مقام الامتثال تمت المقدمة الثانية، ننتقل للمقدمة. إذا أردت أن أتعرض لامتثالها وأنا لا أعرفه، فما هو الطريق حتى أسلكه لأكون مصدقا لها ملتزما؟ يقولون لا يكون أمر، إما أن تخلد فتوى من يقول بانفتاح باب العلم، لأن الذي يقول بانفتاح باب العلم يقول بأن هذه الطرق عندي طرق موصلة لتلك الأحكام الواقعية المجهولة عندك، فإذا خلت تكون قد وصلت إلى هذه الأحكام الواقعية وتتعرض لها في مقام الانفتاح، فيكون عملك مطابقا. إما أن تقلد من يرى انفتاح باب العلم العلمي، أو أنه لا تقلد، وإنما تعمل بالاحتراف في كل في كل مسألة تعمل بالإحتياط، بحيث تتنقل بأن الحكم الواقعي مهما كان صنفه أنت قد أتيت بالكتاب. إما الإحتياط هو الحكم الشرعي أو لا، أو الرجوع إلى الأصول العملية. هنا الرجوع إلى الأصول العملية، وهي الأصول العملية من براعة واحتياط وتحرير واستصحاب على حسب ما يقتضيه لك. إن كنت شاكا في أصل التكليف فتجد البراءة، وإذا لم تكن شاكا في أصل التكليف وإنما كنت تعلم بثبوته سابقا لأنه ضروري، ثم تشك ببقائه إلى الآن. مثلا ثبوت الخيار ثبوت ضروري كما قلنا في الفقه، والضرورة لا ينسب فيها باب العلم العلمي، ما ليس بحاجة إليه. فإذا ثبت هذا الحكم تشك بأنه هل هو على نحو خيار أم أنه على نحو الصراط. فالقدر المتيقن هو الخيار، ما بعد زمن الخيار، هل أن الخيار ثابت أم لا؟ فنصف ما كان متيقن وهكذا بقية. والفرق بين هذا السن بين هذا العمل والعمل السابق، أن العمل السابق عندما التجأت إلى الأصول التجأت إلى أصل واحد وهو أصل البراءة، هنا لا تلتجئ إلى أصل واحد وهو أصل البراءة، وإنما تلتجئ إلى جميع الأصول بحسب ما تقصدين المسألة. ولا رابع عندنا، لأننا إذا أردنا أن نطبق الحكم الواقعي وهو مجهول لدينا بحسب المتطور العقلي بحسب الوسائل الممكنة لدى المكلف، الوسائل الممكنة هذا إما أن يخلد من يرى الانفتاح، أو أنه يحتاط، أو أنه يرجع نصف العملية، وأي طريق الرابع؟ ليس له طريق الرابع حتى يصل إلى الواقع. ونقول بأن هذه الطرق كلها باطلة لا يجوز له أن يصل. لماذا كل هذه الطرق باطلة ولا يجوز له أن يسلكها؟ يقول لأن إما الطريق الأول وهو أننا نأمره بالتقليد بتقليد من يرى الانفتاح، فحينئذ هذا باطل. لماذا باطل؟ يقول لأنه كما سيأتي في عالم الفقه في باب التقليد والانفتاح، عمدة الانفتاح والتقليد هو دليل الرجوع الجاهل إلى العالم. هنا في هذا الباب لا يمكن لنا أن نقول له ارجع وقلد هذا. لماذا؟ يقول لأنه يكون من باب إرجاع العالم إلى الجاهل، أما أنه من باب إرجاع العالم إلى الجاهل لأن هذا يقطع، لأن باب العلم والعلم منسد، إذا قطع لا يعقل أن يكون هذا القطع مجامع للإسلام. فإذا نرى أن كل إنسان إذا لم يرى بانسجاب باب العلم والعلمين يراه بحسب نظره جاهل. ف... فحينئذ هذا الإنسان الذي يرى امتداد باب العلم العلمي يرى أن هذا المجتهد الذي يرى امتداد باب العلم العلمي يراه جاهلا في هذه المرتبة وهو العالم. فإذا رأى نفسه هو العالم وغيره الجاهل كيف يجوز لنا أن نأمر العالم بالرجوع إلى الجاهل؟ لا يعقل، لأن دليل الاجتهاد والتقليد دليل مبتن على إرجاع الجاهل إلى العالم لا على إرجاع العالم إلى الجاهل. فإذا بطل الطريق الأول أيضا يبطل الطريق الثاني وهو الاحتياط. لهذا يقول لأن الاحتياط في كل مسألة مسألة وعلى جميع المكلفين يستلزم العسر والحرج الشديدين. أما أنه يستلزم العسر والحرج الشديدين خذ مثالا واحد على ذلك، فيما لو كان عليه قضاء الصلاة، فحينئذ إذا كان عليه قضاء الصلاة وهو لا يدري صلى الله عليه وسلم، لأن قضاء الصلاة يجب ترتيب الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، أم أنه يكفي الترتيب بين المترتبين شرعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويجوز له أن يأتي بالمغرب والعشاء ثم يأتي بالظهر والعصر ثم فلا نجد الحكم له. فالاحتياط ماذا يقتضي؟ الاحتياط يقتضي حينئذ هو أن يأتي بالصبح الظهر والعصر، هذا إذا كان في يوم واحد. أما إذا كان هو هذا قد فاته صلوات من أيام المتعددة، فإذا فاته صلوات من أيام المتعددة فيجب عليه أن يبدأ من اليوم الأول. وإذا كان على مثلكم فإذا كان فاتته أربع صلوات فيجب عليه أن يبدأ 16 طريقة من الجزء الأول إلى الفطر، هذا قد استعرضناه، يجب عليه أن يبدأ 16 امتثال حتى يقطع بالترتيب الواضح. وإذا أتى بستة عشر امتثال بحاجة إلى وقت كبير، هذا الوقت الكبير إذا قضى إذا هو صرفه في قضاء الصلاة لا يعقل أن يصرفه ويذهب إلى معاده، فلا بد أن معاده سيتوقف. إذا كان هذا في هذه المسألة ذلك فغيره أيضا في هذه المسألة أو في غيرها ذلك، فهذا معناه أن البشر كلها فقط من حزب امتثال الأحكام الوضعية. أما حفظ النوع الإنساني من قبيل تهيئة الزراعات والصناعات والتجارات للمجتمع أو كل ما يحفظ المجتمع لا يستطيع الإنسان بعد أن يصرف وقتا معناه، فيلزم اختلال النظام. وإذا لزم اختلال النظام نقطع بأن الشارع لا يريد اختلال النظام، فإذا قطعنا فنقطع بأن الشارع لا يريد الطريق الموصل إلى اختلال النظام، والطريق الموصل إلى اختلال النظام هو الاختلاف. فإذا نقطع بأن الاختلاف غير مراد وهو هذا الحين، هذه الطريقة الثانية. إذا بطلت أيضا نقول الطريقة الثالثة باطلة وهو الرجوع إلى الأصول العملية. لماذا باطلة؟ يقول لأن الرجوع إلى الأصول العملية مع علمك بثبوت أحكام تكليفية لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنك تعلم بثبوت أحكام تكليفية بالجملة وثبوت الحكم سواء كان ثبوتا قطعيا أو إجماليا يمنع من جريان الأصول مطلقا. فإذا منع من جريان الأصول مطلقا أنت وإن انسد عليك باب العلم والعلمي لكن تعلم بثبوت أحكام واقعية بالجملة، علمك هذا بثبوت الأحكام بالجملة يمنع من جريان الأصول. يبقى لماذا ثبوت العلم يمنع من جريان الأصول؟ خذ مثلا على ذلك، أنت عندما تقطع بأن هذا الكوب أصبح نجسا بعد لا معنى من جريان الأصول تقول هذا كان سابقا طاهرا والآن أشك به طاهرا طاهرا، لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأنه هذا نتيجة الاستقاط أنه هذا طاهر، مع أنك أنت تقطع بالقطع بالقطع بأنه نجس، فحينئذ أنت تقطع حينئذ بقطع هذا الأمر. فإذا قطعت بقطع هذا الأصل لا يمكن أن تجي هذا الأمر. هذا إذا ثبت العلم التفصيلي يمنع من جريان الأمر، أما لو ثبت العلم الإجمالي أيضا يمنع من جريان الأمر. إذا كان عندك كوبان من ماء ووقعت في أحدهما نقطة النجاسة فأنت تعلم بالجملة أن أحدهما نجس، هنا عندما تعلم بأحدهما بأن أحدهما نجس بعد لا يجوز لك أن تقطع، يعني لا يجوز لك أن تقطع، لأن جريان الأصل عملي معناه أن نتيجته مخالفة لهذا العلم. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى الكوب الأول وتقول بأن هذا الكوب كان خاطئ، وأشك بأن هذه النقطة التي وقعت هل وقعت فيها في ذلك؟ إذا شككت في النجاسة كيف أصحب الطهارة؟ إذا استصحبت الطهارة معناه أن هذا الكوب خاطئ. ثم الكوب الثاني تقول نفس الكلام بأن كان طاهرا وأشك بأن النجاسة وقعت فيها وفي غيرها، فإذا شككت في النجاسة تصحب الطهارة. فإذا استصحبت الطهارة ما معناه؟ معناه هذا طاهر وهذا خاطئ. وهذه النتيجة الأرض مخالفة للعلم الإجمالي الذي قام عندك، وهو أن أحدهما نجس. بما أنه مخالف فلا يمكن التمسك به، وجريان الاستحاض في أحدهما دون الثاني تجد بلا مرتب. فإذا يسقط جريان العملية فيما لو ثبت التكليف به، فإذا سقط ولا يجوز لك أن تتمسك بالأصول. أيضا مقامنا من هذا الحديث عندما ثبتت الأحكام الواقعية بالجملة لديك لا يصح لك فيما بعد أن ترجع للأصول عليه. فإذا لا يصح بطل الطريق، فإذا بطل الطريق الثالث بهذا يكون قد أنهينا الكلام عن المقدمة الثالثة. هنا يصح لك أن تقول، وهو أنه إذا ثبتت هذه الأحكام الواقعية وكانت مجهولة لدي وثبت وجود التعرض لها ولا طريقة، فما العمل؟ المقدمة الرابعة هي التي تقول لك العمل، وهو أنه هذه كنا سابقا نذكر بأنه يجب التعرض لامتثالها على كونها مقطوعة. يعني عندما تعلم بالحاصل تتعرض للمقطوعة. ولكن كما رأينا إذا بقينا مشتركين هذا الشرط يلزم منه معاذير، إما محظور عدم التعرض أو محاذير التعرض، وكلاهما لا يعقل الالتزام به. فإذا كلاهما لا يعقل الالتزام بهما فحينئذ لا بد أن نرفع اليد عن القطع بالشرط. نقول لا يستند أن تقطع بالحكم، فإذا لا يستند أن تقطع بالحكم لا يحلو، إما أن تظن بالحكم فيكفي الظن في إثباته، أو أنه لا إذا احتملت الحكم فيكفي احتماله في إثباته. فإذا صار الأمر بين الظن والوهم فحينئذ المفروض بأن تقديم الظن أولى من تقديمه. مثلا إذا رفعنا اليد عن القاصر فأنت تظن بوجود القواعد وتحتمل عدم الوجود، فأيهما تقدم في مقام الامتثال؟ هل تمتثل الظن؟ يعني هل تمتثل وجوب الصلاة فتصلي، أم تمتثل الوهم بمعنى أنك في مقام الامتثال لا تصلي؟ ولا شيء، لأن الشك بما وجد غير مثبت للواقع، لأنه غير ناظر إلى الواقع بخلاف الاحتمال. فإذا دار الأمر بين الظن والوهم نقول تقديم الوهم تقديم المرجوح، وتقديم المرجوح على الراجح قبيح عند العقلاء وقبيح عند العقل. لماذا تقديم الوهم تقديم للمرجوح؟ يقول لأن نفس الوهم هو مرجوح، لأن إذا قام الوهم على هذا الطرف يقوم على نقيضه ظن. ما معنى الظن؟ وهو أنه النسبة العليا. نعم، إذا احتملت بقيام زيد فعدم القيام هو العقوى، هذا معنى. فإذا قدمت هذا الرجل واحتملت تكون قد قدمت المرجوح، وتقديم المرجوح قبيح عند العقلاء. هذه العقلاء إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الكفار وهم لا يعرفون الطريق، يظنون أن الطريق من هنا ويتوهمون أنه من هنا. هل تراهم يسلكون طريق الوهم؟ كلهم يسلكون طريق الوهم، بحيث لو أحدهم سلك طريق الموهوم ثم تبين بأنه ليس بطريق الوهم كلهم يوبخونه على هذا، بخلاف ما لو سلك أحدهم الطريق المضمون إلى طهران ثم لم يصل إلى طهران، كلهم يعذرونه في هذا الفعل ولا يوجد أحد يوبخونه. فإذا تقديم المرجوح قبيح عند العقلاء، وأيضا في مقام العقل أنت إذا سألت العقل وتقول هذا طريق راجح وهذا طريق مرجوح، لو قدمت المرجوح ماذا يكون؟ لأنه قبيح لابد أن تقدم الراجح، لأنك لو قدمت الراجح يكون ترجيحا بمرجح لا أنه ترجيح بمرجح. لماذا ترجيح بمرجح؟ لأنه هذا عدل ناظر إلى الواقع ومثبت للواقع أكثر من هذا إذا قصناه عليه. فإذا قدمناه حينئذ وهو الظن فيكون تقديما لشيئا بدليل بمرجحية، لا أنه يكون تقديما لأحد المترجحين على الثاني بدليل. فإذا رفعنا اليد على القطع وثبت حينئذ أننا نسقط الظن، فمعناه أن الظن حجة كل ظن يكون. فإذا ثبت أن كل ظن حجة فنقول هذه أحكام التكليفية الثابتة في الواقع. إذا تعذر عليك امتثالها حال كونها مقطوعة فيجب عليك أن تتعرض لامتثالها حال كونها مضمونة. من أي ناحية المضمونة؟ يقول من أي ظن؟ مطلق الظن إذا تعلق بها يصير حجة عليك ويصير يجب عليك أن تثبت هذا الظن. وهذا معناه حينئذ أن مطلق الظن أصبح حجة بالنسبة. وهذا معنى عندما نقول الظن المطلق، الظن المطلق هو الإمارة التي قام على إثبات جزئيتها دليل الجزئية. يعني كل شيء يورث الظن فحينئذ يصير حجة بدليل. إذا تم هذا الدليل بمقدماته الأربعة يبقى ثلاثة أشياء نريد أن أن الظن أصبح حجة عند الشارع. هل هذا معنى هذا الدليل؟ إذا تمت هذه المقدمات هل هذه هي النتيجة أن العقل يدرك أن الظن أصبح حجة عند الشارع؟ إذا قلنا ذلك فهذا معناه دليل الذي على الكشف. على الكشف أي أنه تكون المقدمات كاشفة أن الظن أصبح حجة عند الشارع، أم أنه لا، أن هذه المقدمات معناها أن العقل يحكم بحجية الظن. إذا قلنا بأن العقل يحكم بحجية الظن هذا معناه حجية الظن أو فقط دليل الدلالة على الحكم. هذا النزاع بينهم بالحقيقة لا نريد أن نتدخل لأنه هو ما تدخل وسيأتي مفصلا بالرد، لكن أريد أنا أن أشير بأن الخلاف هنا مبتنى على الخلاف في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية قلنا بأنه عدم التعرض باطل من الحيثية الأولى لأننا نحن مكلفون، وباطل من الحيثية الثانية أما جريان أثر في براءة فيه خروج عن الدين. وهنا فيه خروج عن الدين غاية ما أتينا عليه بدليل، هو دليل هذا بأن الإنسان إذا كان مطبقا لكل فعل فعل بأثر براءة لا يسمى متمسكا بشريعة الدين، مع أنهم هم يريدون عدة أدلة من جنتها الإجماع ومن جنتها دليل آخر غير هذا. فإذا كان فحينئذ الخلاف مبتنى على هذه الأدلة، إذا كان بعض هذه الأدلة هو الدال على بطلان أصالة البراءة معناه يجب أن تكون النتيجة هي على الثاني، وإذا كان بعضها هو الدليل وهو الدليل التاسع الذي أنا لم أتي به فإذا معناه أن العقل، فمعناه حينئذ أن النتيجة حجية الظن عليه. لكن بما أنه هو لم يتعرض له نرجوه إلى مكانه لأنه فعلا هو قوي الزيت بحاجة إلى بحث طويل جدا فلذا نتكون أرواله إلى مكان. هذا الشيء الأول الذي نريد أن ننبه. الشيء الثاني الذي نريد أن ننبه عليه وهو بأنه إذا ثبت أن الظن ومن الممكن أن تظن بالحكم الواقعي، من الممكن أن الله مع ظنك بالحكم الواقعي تأتي حينئذ هذا يأتي هذا الدليل دليل الذي يقول هذا الظن حينئذ. لكن إذا ما ظننته الواقع فماذا من هذا؟ فدليل الإنسلاب يقول بحجية الظن وأنت لم تظن، فماذا تفعل حتى تصل إلى الواقع المزيد؟ يقولون هنا يصح منك أن تتمسك بالأصول العامة. لماذا يصح منك أن تتمسك بالأصول العملية؟ قبل أن نقول ذلك لابد أن نقدم مقدمة أنه سيأتي في باب الاحتياط لأنه إذا قام عندك أنت علم إجمالي ولم ينحل هذا العلم بقي مجملا فلا يصح مع إجماله أن تجيبه كنت لا مثلنا. إذا قام عندك علم إجمالي بوقوع نجاسة إما في هذا البناء أو في هذا البناء لا يصح منك أن تصفح الطهارة الماء لأن استصحاب طهارة الماء مناقض لهذا العلم. إلى هنا تمام؟ لا، بعدما وقعت النجاسة أتتك بينة لأن هذا الكوب كان نجسا قبل إسقاط النجاسة. ثانيا قامت إمارة على نجاسة يعني قام علم تطفيلي على نجاسة. بعدما يقوم العلم التطفيلي على النجاسة يتحول العلم الإجمالي إلى علم تطفيلي وشك بدوي. أما أنه يتحول إلى علم تفصيلي وهو أنه هذا الذي قام عنده علم إجمالي سابقا يستطيع أن يقول هذا نجس قطعا قطعا. لماذا؟ لقيام الإمارة على نجسة. فإذا هذا نجس قطعا فإذن هذا علم تفصيلي. أما هذا ماذا يقول؟ أن هذا فيحتمل أن يكون نشك فيه لأننا نشك بأن نقتصد النجاسة هل وقعت فيه أم في غيره. فإذا كان كذلك فبما أن الاستصحاب بعد لا نظر له في هذا لا يعتبر أن تجيء في هذا. فإذا ما أجريته في هذا فيصح لك أن تجيء في الطرف الثاني، وإذا أجريته في الطرف الثاني لا يتعارض مع العلم الإجمالي. نقول هذا الذي أنت تشك بنجاسته الصح الطهارة. ما معنى هذا الصح الصح وهذا الصح فقط لا يتناقض مع أن أحدهما نجس؟ نقول لعل أن هذا الذي قد ثبتت نجاسته هو الذي وقع فيه النجاسة، فمع هذا الاحتمال بعد لا يتعارض العلم الإجمالي مع مجرى الاستصحاب مع نتيجة الاستصحاب. فإذا لم يتعارض فيصح لك أن تجزي هذا الأصل، فإذا صح لك فهذا يعبرون عنه بأن العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. إذا عرفنا انحلال العلم الإجمالي أيضا هنا في مقامنا من هذا القبيل، أنت عندما ثبت عندك الأحكام التكليفية واقعا هذه الأحكام ما دام غير موصلا إلى واحد منها لا يمكن لك أن تجري الأصول، ولكن بعد قيام حجية الضم فحينئذ الأحكام المضمونة هي بحكم العلم التفصيلي، لأنه بعدما تنزلنا عن القطع وقلنا بحجية الظن فحينئذ المضمون يصير كالمقطوع. فإذا صار كذلك فحينئذ أنت عندك عدة أحكام ثبتت على نحو الظن بأنها أحكام كانت ثابتة في الواقع نضعها. فإذا وضعناها هنا أصبحت بمنزلة علم التفصيل. فإذا أصبحت بمنزلة علم التفصيلي فحينئذ بقية الأحكام نحن نشك شكا بدويا في ثبوتها. فإذا شككنا شكا بدويا في ثبوتها لا مانع من جريان أصالة البراءة في رفعها. فإذا جرت أصالة البراءة في رفعها لماذا لا مانع؟ يقولون لأن العلم الإجمالي السابق هو حول ثبوت أحكام واقعية في الواقع تحول إلى علم التفصيلي هنا، وهو لعل أن هذه الأحكام الواقعية مقدارها هو هذا. هذا الشيء الذي تعلق به الظن هو هذا الذي أثبته المولى. إذا هذا هو الذي أثبته المولى ففي بقية الأحكام تشك شكا بدويا، فإذا شككت شكا بدويا لا مانع من جريان. فإذا لا مانع من جريان الأصول حينئذ من براءة أو احتياط أو تأخير أو كذا فحينئذ دليل الاستدلال معناه حجية كل ظن. فإذا قام عندك ظن فتتمسك به، وإذا لم يقم لا مانع من التمسك بالأصول العملية لأن هناك قد ثبت انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وهو تلك المضمونات وإلى شك بدوي. هذا الشيء الثاني الذي نريد أن ننبه إليه. والشيء الثالث الذي نريد أن ننبه إليه هي تلك المقدمة التي اختلف بأن دليل الاستدلال هل هو له مقدمة خامسة؟ كما لاحظنا إذا اقتصرنا على المقدمات أربع باب امتداد العلم وأنه عدم التعرض للامتثال أو التعرض للامتثال وهو المقدمة الثالثة أو حجية الظن، يبقى شيء وهو أن الأحكام ثابتة في الواقع. هذه الأحكام الثابتة في الواقع في المقدمة الثانية نحن أوردناها إرادة المثلثات، كما رأينا في المقدمة الثانية قلنا بأن هناك أحكام واقعية ثابتة لا بد إما أن نتعرض لها لامتثالها أو لا، لكن هنا ممكن الإنسان أن يناقش بأن هذه الأحكام هل هي ثابتة أو ليست ثابتة، ولا بد أن نأتي بدليل على إثباتها، فإذا لا بد من مقدمة ثالثة للدليل، وهذا ما فعله الشيخ الأنصاري وجعل المقدمة الأولى ثبوت أحكام فعلية في الواقع، المقدمة الثانية سداد باب العلم والعلم، المقدمة الثالثة يقول هذه الأحكام التي ثبتت لا بد إما التعرض لها أو لا، فحينئذ هو عندما لم يأتي بهذه المقدمة إما أنه اعتمادا على أحكام المقدمة شيء واضح يذهب أو أنه يكون قد أخطأ ولم يكن. هذا تمام الكلام في المقدمات جميل. يقول التاسع الظن الخاص والظن المطلق، تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين فينبغي بيان ما يسمون بهما، فنقول يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حسيته واعتباره بخصوصه إلا أن هذا الدليل غير دليل الأصولي. فإذا كان الظن الخاص يراد به الإمارة فحينئذ كل إمارة قام دليل خاص على حسيته غير دليل هذا يراد، هذا غاية ما يراد من الظن الخاص، ولذا قالوا عليه فيكون المراد منه من الظن الخاص الإمارة، لأن الظن الخاص قلنا إذا أطلقناها لا نريد بها معناها وإنما نطلقها إطلاق المسبب ونريد السبب هو نفس الإمارة، لذا قال فيكون المراد منه الإمارة التي هي حجة مطلقة حتى مع انفتاح باب العلم كما تقدم في الدرس السابق، ويسمى أيضا هذه الإمارة أو هذا الظن الخاص بالطريق العلمي الطرق العلمية باب العلم كله ألفاظ ولكن المعنى واحد. لماذا يسمى بالعلم؟ قال نسبة إلى العلم القائم على حجيته باعتبار قيام العلم على حجيته. أما اللفظ الثاني يراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره، ونحن قلنا بأن الظن لا نريد به الحالة الحجية وإنما نريد به السبب هو الإمارة، فكل إمارة قام دليل الانسداد على حجيته، فيكون المراد منه الإمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلم. لماذا في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلم؟ لأن دليل الانسداد مبتن على سد باب العلم والعلم، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام هو هذا باب العلم، وباب العلم باب الطرق العلمية المؤدية إلى الأحكام، ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، أما الظنون المطلقة فلا نتعرف لها. لماذا لا نتعرف؟ يقول لأن دليل الانسداد منهار باطل. لماذا باطل؟ قال لأن مقدمة الأولى باطلة، إذا قال لثبوت حجية جملة من الإمارات يعني. فإذا ثبت حجية جملة من الإمارات فإذا باب العلم منفتح، فإذا فتحت المقدمة الأولى لا تأتي وهو باب انسداد باب العلم. لذا قال المبنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلم التي هي المقدمة الأولى من الإمارات، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل انسداد إثبات حجية مطلق الظن، ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي أن لا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب، فنقول إن الدليل المعروف دليل الانسداد يتعلق من مقدمات الأربعة، وآخر عرفت أنها خمس، إذا تمت يترتب عليها، لاحظوا قال يترتب عليها حكم العقل، يعني النتيجة تكون على الحكومة، حجية الظن على الحكومة لا على الكاتب، لذا قال يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن، ما قال يترتب عليه إدراك العقل بأن الظن أصبح حجة عند الكاتب حتى يكون على الكاتب، حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام أي ظن، عدا الظن الثابت فيه على نحو القاطع عدم جواز العمل به أو عدم جواز العمل به كالكلام دليل الانتداب، وإن كان يقول كل ظن حجة، ولكن عندنا القياس ثبت بنحو القاطع بنحو الضرورة لأنه لا حجة، كما يقول في الخوي بأن الروايات التي دلت على ذنب القياس 500 رواية فإذا كانت 500 رواية فالملائكة التي ليست هي متواترة بل أكثر من متواترة بدرجات. فإذا انسد عندنا باب العلم والعلم كما سيأتي سينسد في غير الضروريات، وهذه 500 رواية يكون مضمونها ضروري، فإذا كان ضروري فلا ينسد باب العلم والعلم فيها، فحينئذ حرمة العمل المقياس يكون ضروري فيكون مخصصا لدليل. إذا استثنى قال عدا الظن الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به. ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات الأولى: دعوى انسداد باب العلم، باب الوصول إلى الواقع والعلم من ناحية الطرق في معظم أبواب الفقه. بالمعظم لماذا؟ لأن الضروريات غير منسد فيها العلم، لأن الضروري لا يسأل عن دليل كوجوب الصلاة ووجوب الصوم، يسأل عن في عصورنا المتأثرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، وهي دعوة قد ثبت عندنا عدم صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، بل العلم في معظم أبوابها. زاد فانهار هذا الدليل. المقدمة الثانية: إنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية. يعني إذا ثبت امتداد باب العلم والعلمي وثبت أن هناك أحكام تكليفية واقعية فلا يخلو، إما أن نتعرض لامتثالها أو لا نتعرض. فعلى الثاني إذا لم نتعرض لامتثالها يقول لا يجوز عدم التعرض، يعني إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة بالذات، لا يجوز إهمالها ولا يجوز طرحها في مقام العلم. وإهمالها وصرفها يقع بفرضين: إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكلف علينا، فنقول بأن هذه الأحكام غير موجهة إلينا فلا نتعرض لامتثالها، أو نقول لا وإن كانت موجهة إلينا لكن في مقام الامتثال نجري أصالة براءة دائما فلا نتعرض لامتثالها، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوده وحرمته. وكلا الفرضين ضروري. أما الفرض الأول هو أننا غير مكلفين بمعلوم البطلان، أما الشيء الثاني وهو التمسك بأثار براءة في كل أحكام الشرع فيه خروج عن الدين بالمعنى التام الذي شرحناه، هو أنك لا تسمى متشرعا، غاية الشريعة الغاية التي من أجلها أنزل الله الشريعة لا تطبقها أنت، وهذا معلوم. فإذا علم فسادها فإذا لا يعقل الإهمال، فإذا لا بد من التعرض. كيف نتعرض؟ أتت المقدمة الثالثة، قالت المقدمة الثالثة: إنه بعد فرض وجوب التعرض بالأحكام المعلومة إجمالا فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة فيها يدور بين حالات الأربع. طبعا الأربع لماذا ولم تكن ثلاثة؟ لأنه أدخل الظن فيها هو. أنا وكما سيأتي أن الظن ليس داخل بها، وإنما الظن هو مقدمة الرابعة لا خالص. أولا تقليد من يرى انفتاح باب العلم، إما أن تقلد أو الأخذ بالاحتياط في كل مسألة مسألة، أو الرجوع إلى الأصل العملي الجاري نحو البراءة والاحتياط والتكفير عندما يقضي حال المثل جاب، أو الشيء الرابع أو الرجوع إلى الظن. لكن كما سيأتي في المقدمة الرابعة أنه لا معنى للرجوع إلى الظن هنا، أو الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم وفيما عداه يرجع، ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاثة الأولى فتتعين الرابعة. أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فإذا هو يعلم بأن الطريق مفتوح ويعلم بأن المنفتح خاطئ جاهل، فكيف نأمره بالرجوع إلى الجاهل؟ لا يعقل. لذا قال فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطئه وأنه على جهل، فيكون من باب تقليد عليه الجاهل ولا يعقل. أنت تعلم مثلا في القراءة وتقطع بأن هذا يجهل، فكيف تقلده في قراءته؟ لا يعقل أن تقلده، لا يعقل أن تمشي وراءه. أو أما الثانية وهي الأخذ بالاحتياط فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم احتلال النظام لو كلف جميع المكلفين بالاحتياط في كل مسألة، بذلك يعني في كل مسألة جاب بالاحتياط ويلزم احتلال النظام، أن تبقى كل الناس باقية على المصلى تصلي وتصوم وتحج من تضبيط العبادات مالها، أما المعاملات وحد النظام لا يوجد وقت حتى تضبطها في هذا الوقت. ونحن نصح بأن المولى لا يريد إدخال النظام النووي، فإذا بطل طريق المؤذن إلى الوهلة. وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، وإذا ثبت العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي يمنع هذا الثبوت هذا العلم سواء كان إجمالا أو تفصيلا من التمسك بالأصل العملي كما وضحنا. ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منظمة إلى غيرها من المسألة المسؤولة الأخرى المسؤولة الخطم. والحاصل أن وجود العلم الإجمالي
أو غير منظمة
غير منظمة إلى غير فتوله أو غير منظمة إلى غير المعنى واحد. والحق أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشروطة للحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستقرار، فإذا منع فيمنع حينئذ من التمسك بالحكم فلا يجوز التمسك. رابع المقدمة الرابعة إنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث، يعني أبطلنا هذه الطرق للتعرض، ما معناه؟ معناه إذا أبقينا متمسكين بالقطع بالحكم لا يمكن ذلك الحكم، إذا قلنا بأن الحكم حال كونه مقطوعا حينئذ لا يمكن لك أن تتمسك به. لماذا؟ لأنه حال كونه مقطوعا لا يمكن أن تقطع لأنه انسد، فإذا انسد فلا يمكن لك أن تنغسل أبدا، فإذا لابد أن نرفع اليد عن هذا القلب. إذا رفعنا اليد عن هذا القلب نتنزل نقول بأنه يكفي بأنه يجوز أن تمتثل الحكم غير المقطوع به، فإذا جاز أن تمتثل الحكم غير المقطوع به فهو يشمل الحكم المضمون ويشمل الحكم الموهوم، نخرج الموهوم لأنه مرجوع. وهذه هي المسألة الرابعة. لذا قال وينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسألة التي يقوم فيها الظن وفيها يدور الأمر، يعني إذا رفعنا اليد عن القاطع فيدور الأمر إما أن نمتثل المقطوع الموهوم الواقع الموهوم وإما أن نمتثل الواقع المظلوم، ولا تلتفت لأن الشك لا ينظر إلى الواقع حتى نقول بأن هذا ينظر إلى الواقع فنمتثله. وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوع أي الموهوم، ولا شك في أن الأخذ في طرف المرجوع ترجيح للمرجوع على الراجح وهو قبيح الأصل، وعليه سيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ بالتوقيع وهو المقطوع. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الأصول العملية، يعني إذا قام ظن من القياس والقياس ليس بحجة فحينئذ لا يمكن الأخذ بالظن، فماذا نفعل؟ نفعل نرجع إلى الأصول العملية، أو لا في حالة عدم القيام بالظن نرجع إلى الأصول العملية. إن قلت لماذا صح الرجوع هنا إلى الأصول العملية؟ نقول بأن العلم الإجمالي السابق الذي كان مانع انحل إلى علم التفصيلي والحكم البدوي. لذا قال كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا. إن قلت كيف نرجع إلى الأصول العملية؟ قال ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية، لأن سابقا كان هناك مانع وهو العلم الإجمالي، أما هنا لانحلال العلم الإجمالي انحل. انحل لماذا؟ قال بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية، فانحل إلى علم تفصيلي، يعني إلى ظن تفصيلي، والظن منزل منزلة العلم، فإلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة، وشك بدوي في الموارد الأخرى، ومع وجود الشك البدوي فتجري الأصول، ولذا قال فتجري في الأصول، يعني فتجري في الشك البدوي. هذا خلاصة مقدمات دليل الاستدلال، وفيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل عميقة الذيل لا حاجة لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار والحمد لله. طبعا طولها راجع للخلاف أنها هي على نحو الحكومة أو أنها على نحو الدولة، هذا والحمد لله.